بدواء مباح أي غير محرم تشربه الحامل وتضع، هذا جائز ما دام لم ينتقل عن الطور الأول وهو طور النطفة، لأن الإنسان يخلق في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة، ثم 40 يوما مضغة، ثم تنفخ فيه الروح فيكون إنسان. قبل أن يمضي عليه 40 يوما يجوز إبقاء، لكن بشرط إذن الزوج أو السيد، لأن الولد له. وظاهر كلام المؤلف التساوي بين إبقائه ووضعه، لأنه قال يباح، وفي هذا نظر، بل الصواب أن أدنى أحواله الكراهة وأن التحريم محتمل. لننظر في الأدلة، هو ليس فيه دليل على وضع الحمل في هذه الحال، لكن فيه تعليل. الذين قالوا إنه يجوز إلقاء النطفة قالوا لأنه يجوز العزل، عزل الزوج عند الجماع إذا أراد أن ينزل نزع عن المرأة وألقى الماء خارج الرحم، قالوا فهذا نسب، لأن هذا ماء ماء أخرجه. والذين قالوا بمنعه أو كراهه قالوا إن الله تعالى قال ثم جعل نسله في في سورة في قرار مكين، فجعلناه في قرار مكين لا يقدر عليه أحد، فالأصل أنه معصوم من حين أن يقبله الرحم، فلا يجوز إلقاؤه إلا لضرورة. وقياسه على العزل قياس مع الفارق، لأن العزل لم يستقر الماء في الرحم بل ولم يصل إلى الرحم، وهذا أجيبه وهذا مستقر في الرحم، فبينهما فرق. ولهذا كان القول الراجح أن إلقاء النطفة إما مكروه وإما محرم، وليس مباح مستوي الطرفين، لكن إذا دعت الحاجة إلى هذا، مثل أن تكون الأم مريضة أو نحيفة جدا يخشى عليها، زالت الكراهة أو التحريم وجاز إلقاء. طيب بعد 40 يوما يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز، لأنه بعد 40 يوما انتقل إلى طور آخر وهو العلقة دودة من الدم، دودة من الدم، والدم أصل الإنسان سبحان الله، ولذلك لو لنزف الدم من الجسم هلك الإنسان لأنه مخلوق من هذا الدم. فالآن انعقد كونه آدميا بكونه علقة فلا يجوز إلقاؤه، وعليه إذا تم للمرأة 40 يوما في حملها حرم عليها إلقاؤه، ولا يباح إلا للضرورة. طيب إذا كان مضغة، عجيب جماعة، من باب أولى يحرم لأنه انتقل إلى قول آخر. طيب إذا نفخ فيه الروح، من باب أولى، فصار يحرم إلقاء الحمل إذا صار علقة أو مضغة أو نفخت فيه الروح. طيب إذا خيف على الأم، يعني قال الأطباء إما أن يلقى وإما أن تموت لا إشكال، فهل يلقى أو لا؟ فالجواب إن كان قبل نفخ الروح جاز إلقاؤه، جاز إلقاؤه ولو كان مضغة مخلقة لأنه قطعة من اللحم، هذا عند الضرورة يا جماعة. إذا كان قد نفخت فيه الروح فإنه لا يلقى، يحرم إلقاء، حتى لو قال الأطباء إذا لم تلقوه ماتت الأم، نقول والتمت الأم، والتمت الأم. طيب إذا مات في الأم مات الجنين؟ نعم عين عن نموت، هذا العادي. إذا مات ماتت الأم مات جنينها. ولهذا لو ذبحت الشاة وفي بطنها حمل هل يحل أو لا يحل؟ يحل، لأن ذكاة أمي ذكاة، فلا بد أن يموت إذا ماتت أمه. وإذا ماتت أمه ومات كم ذهب؟ نفس واحدة أو اثنتان؟ طيب ولو أخرجناه ومات نفس واحدة، أفلا نقول إن هلاك، إن هلاك نفس واحدة أهون من هلاك نفسين؟ قاله بعض السطحيين، قاله بعض السطحيين، وقال نخرجه ويموت وتبقى أمه خير من كونها نبقيه فتموت أمه ويموت. قاله بعض السطحيين الذين يجعلون بني آدم كالحيوانات، ولكن نقول لا يجوز حتى لو أدى إلى موت أمه، لأننا إذا أخرجناه ومات فإننا نحن الذين أهلكناه. قولوا نعم ولا لا؟ نعم. وإذا تركناه وماتت أمه ثم مات، من الذي قتلهما؟ الله عز وجل، ليس بفعله، ولم يلام على هذا. ولذلك أخطأ بعض من أتى بجواز وضع الحمل بعد نفس الروح فيه إذا خيف على أمه، أقول هذا غلط عظيم. وهذا يريد من أن يكون بنو آدم كالبهائم، البهيمة إذا قدر أنها إن بقي ولدها في بطنها ماتت، وإن أخرج مات ولم تمت، ماذا نصنع؟ البهيمة نخرجه لأنه يجوز أن قتله. لكن بنو آدم لا، انتبهوا لهذا، انتبهوا لهذه العلة. لأن بعض الناس الآن ولا سيما المعاصرون يريدون أن يجعلوا من بني آدم مشابهة للبهائم، بل تطورت الحال إلى أن يجعلوا لبني آدم مشابهة للسيارات، قطع الغيار. تعرفون قطع الغيار؟ الآن جعلوا الآدمين يخرج منه قطع الغيار، إنسان فشلت كلاه وإنسان آخر كليتاه سليمتان، يقول الله تعالى بع علينا من كليه من كليه من كليتين، علشان قطع قطع غيار يؤخذ من هذا ويقطع هذا. سبحان الله، أين فضيلة البشر؟ أين احترام البشرية؟ ولهذا نرى أنه لا يحل بأي حال من الأحوال أن يتبرع أحد بعضو من أعضائه حتى لأبيه وأمه. من هذا يعني أنك تصرفت بنفسك تصرف مالك السيارة بالسيارة. وقد نص الفقهاء في كتاب الجنائز على أنه يحرم أن يقطع عضو من الميت ولو أوصى به. وسبحان الله، الناس الآن صاروا لا يهمهم إلا الدنيا، خلوا يبقوا هو حلال حرام. نقول لهذا المتبرع إذا تبرعت بكلا من كليتين ثم تعطلت الأخرى الباقية، ماذا يأتي؟ يهلك كل ما يهلك، ها؟ يهلك، فيكون هو السبب في إهلاك نفسه. وذاك الآخر الذي تبرعناه له إذا تركناه ومات فقد قتله الله عز وجل، ما ننوه فيه شيء. ولا يغرنكم التحسين العقلي، لأن التحسين العقلي المخالف للشرع ليس تحسينا، كل ما خالف الشرع فليس بحسن، وإن زينه بعض الناس. لا بد من الرجوع إلى إيش؟ إلى الشرع. أرأيت رجل وامرأة زنيا باختيارهما وبكل فرح وسرور وقال نريد أن نتمتع ونتلذذ في حياتنا، أيجوز هذا أو لا يجوز؟ لا يجوز. الشرع ليس باختيار الإنسان ولا بمزاج الإنسان، بحدود معينة من قبل الله ورسوله. طيب، الخلاصة: إلقاء الحمل حال النطفة إيش؟ إما مكروه أو محرم على قول الراجح، وعلى ما مشى عليه في الكتاب مباح. بعد أن يكون علقة إيش؟ محرم حتى على كلام المؤلف، إلا إذا دعت الضرورة إليه. إذا كان مرأة مخلق إلقاؤه محرم إلا إذا دعت الضرورة إليه. إذا نفخ فيه الروح كمل إلقاؤه محرم ولو دعت الضرورة إليه، لا يجوز، لأنه قتل نفسه. وإذا أورد علينا مورد فقال إنكم إذا تركتموه ماتت الأم ومات هو، فالجواب: إذا ماتت الأم ثم مات هو فمن الذي قتلهما؟ الله عز وجل. لكن إذا أخرجناه ومات بإخراجه فقد قتلناه. ولا ندري أيضا، لا ندري هل تموت أمه أو لا تموت، لأن ربما نقدر أنه لو بقي لماتت الأم ثم لا تموت. وليس الأطباء، ليس قولهم وحيا لا يخطئ، بل هم كغيرهم يخطئون ويصيبون. وأنا أذكر لكم قصة وقعت على لكن على من أعلمهم علم اليقين. كان لهم امرأة حامل، فقرر الأطباء أن ولدها مشوه وأنه لا بد من إسقاطه، ففزعت الأم وضاقت صدر الأب وقالوا: ما لنا، يخرج ولدنا مشوه، مشكل، نتعب منه ويتعب منه. وأراد الله عز وجل فوضعت الأم، فصار هذا الحمل أحسن أولادها. قولوا سبحان الله، سبحان الله. إذن تبين أن تقدير الأطباء قد يكون خطأ، لأنهم غير معصومين. فنحن نتمشى مع الشريعة، وليس وما ترتب على ذلك فليس منا. نعم، خمس دقائق الأسئلة. سؤال: من ألقى الحمل؟ بلغين؟ نعم، له متعمر، ما عليك كفارة، لكن هل يدخل في قوله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم؟ نعم، هو داخل في هذا، لأنه تعمد قتله، إذ أنه فعل فعلا يقتل مثله غالبا. فالمسألة خطيرة. نعم، جمعة. رحم الله أحمد بن حنبل، رحمه الله، قال: أكثر ما يخطئ الناس إما بسوء الفهم أو بالقياس الفاسد. هذا من القياس الفاسد، لا يصح أن يقال أخذ العضو على أخذ الدم، لأن الدم حينما يؤخذ يأتي بدل دم آخر في الحال، أليس كذلك يا عبد الرحمن؟ والعضو إذا قطع لا يأتي. شلون؟
لا
يأتي. سبحان الله، كيف لا يأتي؟ ألست تقيس على الدم؟ إذا أخذت الكلية من حين ما تؤخذ تنبت كلية ثانية على طول، ليش تقيس؟ هل توافقهم على هذا القياس أو لا؟ إذا الحمد لله، نقول هذا قياس مع الفارق، هذا قياس مع الفارق، ولا يجوز النقيس. طيب، في سؤال: لو أن إنسانا فقدت من وكليته، لو أن رجلا فقدت كليته ورأى بنكا يسمى بنك الكلى مملوء من الكلى، هل يجوز أن يشتري واحدة؟ الجواب نعم، نعم يجوز، لأن هذه الكلى الآن قطعت من أصحابها لا يمكن أن تعود، فقطعت من أصحابها فيجوز شراؤها. فلا تظن أن قولي إنه لا يجوز التبرع بالكلى ونحوها يعني ولا يجوز شراؤها لو كان موجود، هذا لا بأس به. ثم أعلم يا أيها الأخ أن القول بجواز التبرع بالأعضاء أدى إلى مفاسد عظيمة جدا. صاروا في بعض الدول يلتقطون الصبيان من على أرصفة ويذبحونهم ويعطون كلاهم وكبادهم علشان يبيعون، ولو ميت كسب عظم الميت ككسب حي. نعم. ها سؤاله يقول اذا اخذت الحامل دواء فوضعت حملها هل تنقضي عدتها او لا؟ هل سؤالك؟ ها
يعني
من عليك ثلاث سنوات؟ نعم كل ثلاث سنوات. هذه المره حملت لسنتين. ينبني على الكلام الذي ذكرنا، هل هو قبل 40 يوما او بعده؟ لا ما يحل ابدا، متى تجاوز 40 يوما لا يجوز الا للضروره، واذا نفخ فيه الروح لا يجوز ولا للضروره. انتهى الوقت. نعم كنت رايت هذا ان نخصص كل واحد بدرس، ثم قام الناس علينا اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. نعم فرأيت أن المسألة نختار من يشاء الله تعالى أن نختاره ولا يبقى لأحد حجة. وأيضا إذا جعلنا هكذا يعني بدون تخصيص نعرف من يعرف يقرأ ومن لا يعرف، توافقون على هذا؟ أنا أريح لي أن يكون واحد مسؤول، لكن هذا لعله أدري. يلا كلم. ها؟ إيه؟ ما تدري شو كانوا عليه؟ ما تعرف موقفنا؟ وقفنا على الثاني المتوقع عنها دور. سم بالله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن مات
لا الثاني المتوقع عنها دور.
ثانيا المتوفى عنها زوجها بلا حمل منه قبل الدخول وبعده للحر أربعة أشهر وعشرة، وللأمة نصفها. فإن مات زوج رجيعة فإن مات زوج رجعية في عدة طلاق سقطت، وابتدأت عدة وفاة منذ مات. وإن مات في عدة من
في عدة من أبالها
في الصحة لم تنتقل وتعتد من أبالها في
من أبالها
في مرض موته الأطول من عدة وفاة وطلاق ما لم تكن أمة أو ذمية أو جاءت البينون منها فطلاق.
فلطلاق كذا عندي، وش عندكم؟ ها؟ فطلاق بدون لا
فلطلاق لا غير.
بس بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. متى يحرم إلقاء الحمل؟ عبد الله،
على الصحيح
لا على على كلام مؤلف
بعد 40 يوم،
إذا تم له 40 يوما حرم إسقاط كذا. طيب القول الثاني ها؟
أنا يجوز
قاطر؟
لا أنا
يحرم قاطر بعد 40 يوم. هذا كلام عبد الله.
بعد 40 يوم؟
إيه.
يحرم قاطر إلا
لحاجة. بعد 40 يوم.
يحرم قاطر إلا لحاجة.
يعني لست أنت إلا لحاجة.
نعم. إنه يحرم إلقاؤه حتى قبل 40 يوم.
نعم إلا
لحاجة.
طيب متى يحرم إلقاؤه على كل حال؟ غان
يحرم إلقاؤه على كل حال إذا نفخ فيه
الروح. إذا نفخ فيه الروح. ومتى تنفخ؟
بعد 40
أشهر. بين بالأشهر. الأشهر
بعد 14.
بعد 14. طيب إذا قال الأطباء إنه إذا لم يلقى بعد 4 أشهر، يعني إذا قالوا بعد أن تمله 4 أشهر إذا لم يلقى ماتت الأم، فما الحكم يا عبد الله الشريف؟
الحكم أنه لا يلقى ولو مات،
لا يلقى ولو مات
جميعا،
ولو مات جميعا كذا. لماذا؟
فإذا أخرجنا قتلنا نفس،
لأن إذا أخرجناه قتلنا نفسه،
وإذا أخرجناه ومات قتله الله.
أسمعت يا وليد؟ ماذا قال؟
قال إن خرجنا قتلنا نفسه.
قال إنه يحرم إلقاؤه بعد أن تنفخ فيه الروح.
نعم.
لأن
لو خرجنا أحد قتلناه قتل نفسه، وإن أبقيناهما ومات أهلكهم الله.
ليش؟
قلنا لو بقيا لو تركناه ومدد الأم والجنين فأهلكهم الله. خلاف لو خرجنا وبقينا أحد يعني حي وثانية ميتة
فنحن. يعني الجواب نقول إذا أخرجناه ومات فنحن قتلناه، وإذا أبقيناه ثم ماتت الأم ومات هو معها فالذي قتله الله عز وجل. واضح يا جماعة؟ طيب لو ماتت الأم وفي بطنها جنين يتحرك حي، أفيجوز أن نشق بطنها من أجل أن نخرج الجنين الحي؟ هذه لم أذكرها لكن أذكرها الآن فأقول لا بأس، لا بأس بل قد يجب، لأن في هذا إنقاذا لحياة الجنين. فإذا قال قائل لكن فيه مثلة بالنسبة للأم الذي مات، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كسر عظم الميت ككسره حيا، فالجواب ألا مثلة في عهدنا الحاضر، لأن شق بطن الحامل وإخراج الجنين أمر لا يعد مثلة في وقتنا، وهذا ما يسمى عند الناس بالولادة القيصرية. صحيح أن في الزمن السابق مثلة، ومع ذلك نقول وإن كان مثلة فإنه لا بد أن يخرج الجنين، لكن في وقتنا لا يريد هذا الإرادة أبدا، لأن شق بطن الحامل لإخراج الجنين أمر ليس بمثلث في الوقت الحاضر. طيب قال الثاني المتوفى عنها زوجها، المتوفى أو المتوفي؟ المتوفى كما قال عز وجل قل يتوفاكم ملك الموت. فالميت متوفى وليس متوفيا. المتوفى عنها زوجها، ذكرنا أن المتوفى عنها زوجها عليها العدة سواء دخل بها أم لم يدخل بها، حتى لو عقد له عن امرأة وهو في شرق آسيا وهي في غرب أمريكا ثم مات فعليها عليها العدة، مع أنه لم يرى ولم يسمع بها فعليها العدة. وذكرنا دليلا من القرآن ودليلا من السنة، أتستخدمون هذا؟ كنا نعم ولا لا؟ نعم ملكته ننظره الآن الحمد لله. نقول إنه المتوفى عنها زوجها سواء دخل بها أم لم يدخل، وسواء خلا بها أم لم يخلو، وسواء كان في بلد واحد أو في بلاد متفرقة. الدليل قوله تبارك وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. ولم يذكر شرطا في هذا، لم يذكر شرطا. انتبه يا أخي، هل فيها شرط أن يدخل بها؟ ما فيه، الآية عامة. الذين يتوفون منكم هذا عام، سواء دخلوا بالنساء أم لم يدخلوا. من السنة أن ابن مسعود رضي الله عنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها ثم مات، فقال: عليها العدة ولها الصداق ولها الميراث. فقام رجل فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق امرأة منا بمثل ما قضيت. فحكم ابن مسعود بأن عليها العدة مع أنه لم يدخل بها. أواضح هذا أم لا؟ طيب، فإن قال قائل: أليس الله قال في القرآن الكريم: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يبتن ما خلق الله في أرحمهن؟ وأنتم تقولون: لو طلق الرجل امرأته قبل الدخول والخلوة فلا عدة عليه. قلنا: نعم، نقول هذا، لكن عندنا دليل، وهو قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة من تعتدونها. فقال: ثم طلقتموهن. فإن قال قائل: أفلا نقيس الوفاة على الطلاق؟ قلنا: لا قياس، بدليل أن المتوفى عنها زوجها بعد الدخول عدتها كم؟ أربعة أشهر وعشر. والمطلقة بعد الدخول عدتها ثلاثة أشهر، ولو لم تحرم الشهر في السنة إلا مرة، فبينهما فرق. وإذا ثبت الفرق فلا قياس. أرجو أن تكون فهمتم هذا، فإن كان فهذا المطلوب، وإن لم يكن فافهموا الحكم على الأرض. إذا توفي عن المرأة ولو لم يدخل بها فعليها الجزء. وهي يقول مالك رحمه الله: المتوفى عنها زوجها بلا حمل منه. طيب، فإن كان حامل فعجتها رضع الحمل كما سبق، قبل الدخول أو بعده، يعني العدة واجبة عليها على كل حال. وعرفتم الدليل من القرآن ومن السنة: للحرة أربعة أشهر وعشر، وللأمة نصفها. للحرة إذا مات عنها زوجها أربعة أشهر وعشر. دليل هذا قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر. والآية الصريحة واضحة، هذا للحر وللأمة نصفها. كيف الأمة؟ الأمة إذا كان سيدها قد زوجها ومات عنها زوجها، فتعتد هذه الأمة ينبار كم؟ الأمة لها نصف. كم نصف أشهر عشر؟ شهران وخمسة أيام. أما دليل الحرة سمعتموه: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر. دليل الأمة لماذا قد جعلناها على النصف والحكم واحد؟ رجل زوج أمته شخصا ثم مات عنها، أفلا يذكر في قوله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر؟ الجواب: هلا، لأننا نحتاج إلى دليل على أن عدة الأمة نصف عدة الحرة. وليس هناك نص. ما في نص أن الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن ذكر الفقهاء رحمهم الله أن الصحابة أجمعوا على تنصيف عدة المطلقة إذا كانت أما، وقاسوا عليها عدة المتوفى عنها دم. انتبهوا يا جماعة، عرفنا أن المرأة إذا مات عنها زوجها وهي حرة تعتد بدون حمل تعتد 14 و10 الأمة المؤلف يقول نصف. والصورة عرفتموها أن يكون السيد زوج أمته بشخص ثم مات عنها فعدتها شهران وخمسة أيام. فإذا قال قائل الآية عامة، فالجواب كما قال الفقهاء أن الصحابة أجمعوا على أن عدة المطلقة إذا كانت أما نصف عدة الحرة، فقاسوا عدة الوفاة على عدة الحياة. وذهب بعض العلماء إلى أن عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت أما كعدة الحرة. بناء على إيش؟ بناء على عموم الآية. وقالوا الخاف من أما من هذا العموم يحتاج إلى دليل، إلى نص. وهذا القول كما ترون قول قوي، وما أخذه واضح وهو العموم. لكن ربما يقول قائل الأمة مشغولة إذا مات عنها زوجها تبقى مشغولة بحوائج من؟ بحوائج سيدها. وإذا أتممنا 14 و10 صار في ذلك نقص على السيد، فراعيناه وقلنا إنها على النصف. ومع ذلك حتى على هذا التعليل هو عندي تعليل عليل، لأن العدة ليست حقا للسيد، العدة حق لمن؟ حق لله وللزوج، والزوج ميت. طيب المثل، إذن المسألة في كون عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت أما شهرين وخمسة أيام محل خلاف، وظاهر النصوص يؤيد قول من يقول إن عدتها كعدة الحرة. ثم ذكر المؤلف مسألة فيها تفصيل، قال فإن مات زوج رجعية في عدة طلاق سقطت، أي عدة الطلاق، وابتدأت عدة وفاة منذ مات. هذه مسألة انتبهوا لها. إذا طلق الرجل امرأته طلاقا رجعيا، والطلاق الرجعي هو الذي دون الثلاث وعلى غير عوض وبعد الدخول، يعني ما جعله القصار أن يكون دون الثلاث وأن لا يكون على عوض وأن يكون بعد الدخول، إذا طلقها فهي رجعية، بمعنى أن له أن يرتجعها بدون عقد. مثال ذلك رجل تزوج امرأة باقت عنده ما شاء الله ثم طلقها طلاقا رجعيا على غير عوض ودون الثلاث، تعتد أو لا؟ تعتد. هذه المرأة في أثناء العدة مات الزوج الذي طلقها، مات الزوج الذي طلقها، هل تكمل عدة الطلاق أو تبتدئ عدة وفاة؟ يقول المؤلف إنها تبتدئ عدة وفاة حتى لو لم يبق عليها من عدة الطلاق إلا يوم واحد فإنها تستأنف عدة وفاة. أفهمت مولا؟ طيب الرجل، مثال آخر، رجل طلق امرأته طلاقا رجعيا وعدتها بالأشهر لأنها لا تحيض، فأكملت، نعم، إذا كان عدتها بالأشهر فكم من شهر؟ 3 أشهر. أكملت شهرين و29 يوما، ثم مات في اليوم 30 من الشهر الثالث، ماذا تصنع؟ تبتدي عدة وفاة، فيضاف إلى الأشهر أربعة أشهر وعشر. هذا هو الحكم. فإذا قال ما الدليل؟ قلنا الدليل نعم. فإذا قال ما الدليل؟ فالجواب أن الدليل قول الله تبارك وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن يكتمن ما خلق الله بأرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. بعولتهن أحق بردهن. وجه الدلالة أن الله سمى المطلقة بعلا أي زوجة، وهذا يدل على أن الزوجية باقية. فإذا كانت الزوجية باقية ومات الإنسان عن زوجته فماذا يعتقد؟ أربعة أشهر وعشرة أيام. هذا هو الحكم وهذا هو الدليل. الحكم نعيده: إذا مات الرجل في عدة مطلقته الرجعية فإن عدة الطلاق أكمل فاسقط وتلغى، والثاني عدة وفاة. هذا الحكم. الدليل قول الله تبارك وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، إلى قوله: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. ووجه الدلالة أن الله سمى هؤلاء المطلقين نعم بعولا أي أزواجا. وإلى هنا ينتهي الدرس. نعم، خمس دقائق من السؤال. نعم.
وليس تبين الحمل؟
وليس كل الحمل.
طيب ولامة إذا اعتدت شهران
ونصف؟ نعم. لا الوفاة مو بعد شهر، ولهذه الوفاة تعتد المرأة إذا مات زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام، ولو لم تحر إلا مرة واحدة، ولو كانت آيس. هذه مبنية على حق الزوج، وكونها أربعة أشهر وعشر تخصيصها بهذا العدد. والله أعلم أن النساء في الجاهلية تعتد المرأة إذا مات عنها زوجها حولا كاملا، فأخذ من الحول ثلثه وهو أربعة أشهر، ومن الشهر ثلثه وهو عشرة أيام. نعم.
النطفة قبل الأربعين هل تنفذ العدة؟
لا. يسأل: إذا ألقت المرأة حملها قبل أربعين يوما هل تنفذ العدة؟ الجواب: لا يا أحمد. وانت معنا حينما ذكرنا أنه لا بد أن يتبين فيه خلق الإنسان. نعم. إذا انتهت إذا طبقت الأمة، فإن كان الطلاق رجعيا فهي في حال العدة تبع الزوج، وإذا كان بلاء بائن فهي تبع السيد.
في قول
ابن حزم
رحمه الله أن الأمة
أجمع الصحابة على مسألة، فهل يجوز أن نقيس عليها والجواب نعم يجوز، لأن الإجماع دليل والدليل يجوز القياس عليه، لكن تعرف أن القياس لا بد فيه من شروط. وقد بينا الفرق بين عدة الوفاة وعدة الطلاق، وقلنا إذا ثبت الفرق امتنع القياس، أليس كذلك؟ نعم.
على قوله تعالى وقولنا
اتمنى حفظ
الرجيم،
نعم،
قوله تعالى فلا تعطلهن
أن ينكحن أزواجهن،
نعم،
وحفظة البينونة الصورة، نعم، هذا أزواجهن باعتبار ما كان. والأصل أن الوصف مشتق للحال، لكن إذا قام دليل على أن المراد الوصف السابق فلا بأس أن يستعمل الوصف السابق لما لم يكن حاضرا. نعم.
أحسن الله إليك. أما إذا طلقها عبد فما حكم
عدته؟ ما سمعنا كلامه، ما سمعنا كلامه، كلامنا.
إن عرضتنا العدة على السيد.
كيف؟
على سيد الأمر.
كيف؟
قلنا قضفنا العدة على سيد الأمر.
لا لا، السيد الأمر إذا مات ليس على أمته عدة. ما فيه إلا حيضة واحدة لاستبراء الرحم. هذا بالنسبة للسيد، أما كلامنا على الزوج. ولهذا مثلنا، لو تستحضر مثلنا فقلنا إذا زوج الرجل أمته شخصا فمات عنها، أما لو مات السيد فلا عدة، ليس فيه إلا حيضة واحدة لأجل استبراء الرحم فقط. نعم. وعدة الوفاة حتى تضع، ولكن سبق لكم أن أكثر مدة الحمل كم؟ أكثر مدة الحمل 4 سنين، والصواب أنه لا حد لأكثر، ما دمنا نعلم أن المرأة لم توطى وأن الحمل نشأ فيها وبقي في بطنها ولو طالت المدة. نعم، انتهى الوقت.
وتعتد من أبانها في مرض موته الأفضل من عدة وفاة وطلاق ما أمة أو ذرية أو جاءت البينونة منها فطلاق لا غير، فلطلاق لا غير، وإن طلق بعد
عدة متوفى عنها إما 4 أشهر وعشرة أيام وإما وضع الحمل فقط، ما في غيرها. إن كانت حاملة فعدتها وضع الحمل طارت المدة عن نصف، وإن لم تكن حاملة فعدتها كم؟ 4 أشهر وعشر للحوضة وللأمة نصف ذلك. ليس هناك شيء ذلك في عدة المتوفى عنها، ولذلك عدة المتوفى عنها سهلة جدا، كل من يفهمها. إن حامل فوضع الحمل، وإلا 4 أشهر حتى لو لم تحض إلا مرة واحدة أو حاضت 4 مرات أو 5 مرات فإنها 4 أشهر و10 أيام. ذكر مالك رحمه الله إذا مات الزوج وهي في عدة منه، يعني يكون قد طلق أو فسخ أو ما أشبه ذلك، فهل تنتقل لعدة وفاة أو تبقى على عدتها أو تعتد بالأطول؟ الأقسام الآن ثلاثة. إذا مات الإنسان وزوجته في عدة منه فهل تستمر وتكمل أو تنتقل لعدة وفاة؟
أيها الإخوة، لم يتم الشرح في هذا الشريط ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.